بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس إلى آخره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان إحال النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه عن الدنيا، وأنها لم تكن تهمه عليه الصلاة والسلام وأن لها. يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى النقي من الحبوب، وتعرفون هذه الحبوب، الذي يذهب إلى السوق يجد من يكيل الحب هذا يباعه في يوم فيه قليل هواء، يذهب قشوره تذهب وينزل الحب فيبقى صافيا من غير قشور. فسأله: ألم تكن لكم مناخل؟ المنخل الغربال الذي يوضع فيه ما ينزل النقي الصافي ويبقى ما يعلق من الكبير. قال: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تبارك وتعالى حتى قبضه الله تبارك وتعالى، لأنه لم يكن يهتم بهذا، ولم يكن يهتم بأمر أكل المترفين المنعمين عليه الصلاة والسلام، مع أنه عرضت عليه الجبال، جبال مكة، جبال الصفا، أن تكون له ذهبا، لكن أراد الله عز وجل والدار الآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الراوي ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجعلون هذا الحب وما فيه من قشور فينفخ. ونأتي إلى حكم، وهو: ما حكم النفخ في الطعام وفي الشراب؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الطعام والشراب، والحديث في صحيح البخاري. لكن هو الطعام والشراب المطبوخ، وهذا ليس مطبوخا، فيذهب الإشكال أنهم كانوا ينفخونه حبا حتى يذهب قشوره وتذهب قشوره ويبقى نقيا صافيا. ثم يأتي حكم آخر: النفخ في الماء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الماء، قال: فالقذاة في الماء أراها، أرى فيها قذاة، قال: تهريقها، تجعلها تنزل، تسكبها حتى تنزل. قال: فإني لا أروى من نفس، يعني شربة واحدة، نفس واحد لا أروى منه. قال: فأبني القدح عن فيك، يعني أشرب مرة وأبنه حتى تتنفس، ثم ارجع فاشرب مرة ثانية، ثم حتى تروى. لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء،
هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. النهي قال جمهور الفقهاء أنه للكراهة لا يجوز، وقال بعضهم للتحريم لأنه ليس هنالك له صارف، لأنه يستقذره من يشرب معه. وجاء في رواية عند الحنابلة أنه إذا كان مفردا وحده جاز له ذلك، لأنه لا يستقرف من نفسه ويستقذر، إنما يهم من كان بعده يريد أن يشرب، فعليه ألا يفعل ذلك، ألا يتنفس في الإناء إذا أراد أن يشرب. المسألة الثانية، ما حكم النفخ في الطعام المطبوخ الحار؟ جاء النهي عن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النفخ في الطعام والشراب، النهي عام في الطعام والشراب. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت إذا طبخت ثريدا غطته قليلا حتى يذهب فوره، أي بخاره ودخانه يذهب، ثم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أفضل للبركة. تعرفون الواحد لا يستطيع أن يأكل الطعام الحار يلسعه، لذا. وجاء في صحيح البخاري أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ينهى عن أكل الطعام حتى يذهب بخاره، إذا ذهب بخاره يبدأ الأكل، مثايرة هذه إذا ذهبت يبدأ يأكل لأنه يكون حارا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ينهى عن الأكل، عن النفخ في الأكل إذا كان حارا إلا إذا كانت هنالك حاجة، إذا دعت له حاجة، مثلا أنه في عجلة من أمره، يعني عنده أمر مهم أو عنده ضرورة يترتب عليها كذا وكذا، فإنه يقول يجوز له ذلك، وأرى له أن يتركه حتى يبرد. وإذا كان شرابا أرى له، هذا معنى كلامه رحمه الله تبارك، أرى له إذا كان عنده إناء آخر أن يصبه فيه ويرجعه حتى يبرد، نسميه تبريد، يبارده، نعم، حتى يبرد. ذكر ابن حجر وغيره أن الذي يأكل الطعام حارا هذا من الشره، يعني أن عنده شره لا ينتظر قليل، نعم، يؤذي نعم. فلذا للإنسان ألا يؤذي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فربما نزلت اللقمة حارة أصابت المريء أو أصابت ما تحته، فيتنبه لمثل هذا ويبعد الإنسان وينتظر، ما هي إلا يعني لحظات بسيطة ويبرد، أو أنه يحركه بملعقة أو كذا، فنتنبه لمثل هذه الأمور. ثم نعود للحديث، قال كيف كنتم تأكلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نجعله غير منخول، قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه، أي بللناه وعجلناه، فيأكلونه حتى نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء صفوة اختارهم الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك ما نظروا للدنيا، ما أهمتهم، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة ما أحوجنا إلى أن نتعلمها، لكن إن تيسر لنا النقي والطيب المبارك الحلال من الطعام ما نتورع، نأكله، ولكن نحمد الله عز وجل ونشكره، ونتذكر غيرنا من الذين لا يجدون طعاما فيأكلونه لا حارا ولا باردا، ربما يخرج أكرمكم الله إلى الشارع يريد أن يبحث عن شيء ليأكله فلا يجده، خاصة في الدول التي فيها من الحروب ما فيها وفيها من المجاعات ما فيها. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور حتى نعرف قيمة النعمة التي نحن فيها، نتقلب فيها ليل نهار، ما أحوجنا إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كما في الصحيح أن ننظر إلى من هو أدنى من أقل منا في أمور الدين، انظر إلى من هو أعلى منك في العلم وفي الفضل، في قيام الليل، في الصدقة، في انظر، لكن في أمور الدنيا لا تنظر إلا لمن هو أقل منك، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، ترى أنها لها قيمة. تقول فلان من الناس ما يجد العشاء فيتعشى به، وأنا عندي كذا وعندي وكذا، حتى تعرف القيمة، قيمة النعم التي عندك وما أحوجنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، علينا وعندنا نعم كثيرة، فما أحوجنا إلى دائما أن تكون في ألسنتنا ذكر الله تبارك وتعالى وحمده وشكره، فلله الحمد من قبل ومن بعد. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الحامدين الشاكرين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس إلى آخره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان إحال النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه عن الدنيا، وأنها لم تكن تهمه عليه الصلاة والسلام، وأن لها، يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى النقي من الحبوب. وتعرفون هذه الحبوب، الذي يذهب إلى السوق يجد من يكيل الحب هذا يباعه في يوم فيه قليل هواء، يذهب قشوره تذهب وينزل الحب فيبقى صافيا من غير قشور. فسأله: ألم تكن لكم مناخل؟ المنخل الغربال الذي يوضع فيه ما ينزل النقي الصافي ويبقى ما يعلق من الكبير. قال: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تبارك وتعالى حتى قبضه الله تبارك وتعالى، لأنه لم يكن يهتم بهذا، ولم يكن يهتم بأمر أكل المترفين المنعمين عليه الصلاة والسلام، مع أنه عرضت عليه الجبال، جبال مكة، جبال الصفا، أن تكون له ذهبا، لكن أراد الله عز وجل والدار الآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الراوي ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجعلون هذا الحب وما فيه من قشور فينفخ. ونأتي إلى حكم،
وهو ما حكم النفخ في الطعام وفي الشراب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الطعام والشراب، والحديث في صحيح البخاري. لكن هو الطعام والشراب المطبوخ، وهذا ليس مطبوخا، فيذهب الإشكال أنهم كانوا ينفخونه حبا حتى يذهب قشوره وتذهب قشوره ويبقى نقيا صافيا. ثم يأتي حكم آخر، النفخ في الماء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الماء، قال: فالقذاء في الماء أراها، أرى فيها قذاء. قال: تهريقها، تجعلها تنزل، تسكبها حتى تنزل. قال: فإني لا أروى من نفس، يعني شربة واحدة، نفس واحد لا أروى منه. قال: فأبني القدح عن فيك، يعني أشرب مرة وأبنه حتى تتنفس، ثم ارجع فاشرب مرة ثانية، ثم حتى تروى. لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. النهي قال جمهور الفقهاء أنه للكراهة لا يجوز، وقال بعضهم للتحريم، لأنه ليس هنالك له صارف، لأنه يستكثره من يشرب معه. وجاء في رواية عند الحنابلة أنه إذا كان مفردا وحده جاز له ذلك، لأنه لا يستقرف من نفسه ويستكثر، إنما يهم من كان بعده يريد أن يشرب، فعليه ألا يفعل ذلك، ألا يتنفس في الإناء إذا أراد أن يشرب. المسألة الثانية: ما حكم النفخ في الطعام المطبوخ الحار؟ جاء النهي عن ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النفخ في الطعام والشراب، النهي عام في الطعام والشراب. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت إذا طبخت ثريدا غطته قليلا حتى يذهب فوره، أي بخاره ودخانه يذهب، ثم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أفضل للبركة. تعرفون الواحد لا يستطيع أن يأكل الطعام الحار، يلسعه. لذا وجاء في صحيح البخاري أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ينهى عن أكل الطعام حتى يذهب بخاره، إذا ذهب بخاره يبدأ الأكل. ثائرة، هذه إذا ذهبت يبدأ يأكل لأنه يكون حارا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: ينهى عن الأكل، عن النفخ في الأكل إذا كان حارا، إلا إذا كانت هنالك حاجة، إذا دعت له حاجة، مثلا أنه في عجلة من أمره، يعني عنده أمر مهم أو عنده ضرورة يترتب عليها كذا وكذا، فإنه يقول يجوز له ذلك، وأرى له أن يتركه حتى يبرد. وإذا كان شرابا أرى له، هذا معنى كلامه رحمه الله تبارك، أرى له إذا كان عنده إناء آخر أن يصبه فيه ويرجعه حتى يبرد، نسميه تبريد، يبارده، نعم، حتى يبرد. ذكر ابن حجر وغيره أن الذي يأكل الطعام حارا هذا من الشره، يعني أن عنده شره لا ينتظر قليل، نعم، يؤذي، نعم. فلذا للإنسان ألا يؤذي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فربما نزلت اللقمة حارة أصابت المريء أو أصابت ما تحته، فيتنبه لمثل هذا ويبعد الإنسان وينتظر، ما هي إلا يعني لحظات بسيطة ويبرد. أو أنه يحركه بملعقة أو كذا، فنتنبه لمثل هذه الأمور. ثم نعود للحديث، قال: كيف كنتم تأكلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نجعله غير منخول. قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي فريناه، أي بللناه وعجلناه، فيأكلونه حتى نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء صفوة اختارهم الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك ما نظروا للدنيا، ما أهمتهم، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة ما أحوجنا إلى أن نتعلمها، لكن إن تيسر لنا النقي والطيب المبارك الحلال من الطعام ما نتورع، نأكله، ولكن نحمد الله عز وجل ونشكره، ونتذكر غيرنا من الذين لا يجدون طعاما فيأكلونه لا حارا ولا باردا، ربما يخرج أكرمكم الله إلى الشارع يريد أن يبحث عن شيء ليأكله فلا يجده، خاصة في الدول التي فيها من الحروب ما فيها، وفيها من المجاعات ما فيها. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور حتى نعرف قيمة النعمة التي نحن فيها، نتقلب فيها ليل نهار، ما أحوجنا إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كما في الصحيح أن ننظر إلى من هو أدنى من أقل منا في أمور الدين، انظر إلى من هو أعلى منك في العلم وفي الفضل، في قيام الليل، في الصدقة، في انظر، لكن في أمور الدنيا لا تنظر إلا لمن هو أقل منك، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، ترى أنها لها قيمة. تقول: فلان من الناس ما يجد العشاء فيتعشى به، وأنا عندي كذا وعندي حتى تعرف القيمة، قيمة النعم التي عندك وما أحوجنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، علينا وعندنا نعم كثيرة، فما أحوجنا إلى دائما أن تكون في ألسنتنا ذكر الله تبارك وتعالى وحمده وشكره، فلله الحمد من قبل ومن بعد. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الحامدين الشاكرين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.